إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامسة عشرة بعد المئة، قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم. قول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الخصلة، وهي تعتبر من أفحش الخصال التي تلبس بها من تلبس من أهل الجاهلية، ألا وهي القول على الله بلا علم وبغير علم، والتي عبر عنها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله قاعدة الضلال. ومعنى قاعدة الضلال أي أصل الضلال، أصل الضلال ومنشأه. فهذه المسألة تعتبر هي الأس والأساس، وهي القاعدة التي بنى عليها الكثير من أهل الجاهلية ضلالاتهم وانحرافاتهم منها. فقال رحمه الله تعالى: قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم. وهذه الخصلة، ألا وهو القول على الله بلا علم، كانت من الخصلة التي فشت في أهل الجاهلية وخاصة أهل الكتاب. وهذه الخصلة التي تفرع منها الكفر وتفرع منها الشركيات، ولهذا نهى ربنا سبحانه وتعالى أهل الكتاب عنها، فقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا يكون الحق إلا بعلم، ولا يكون الحق إلا بعلم. وتأمل في قوله تعالى: ولا تقولوا على الله إلا الحق، فما ينبغي أن يصدر منك يا عبد الله إلا الحق. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نبه إلى مسألة، وهي التي عليها أهل الكتاب، أن من أهل الكتاب من إذا نطق نطق بالباطل فقال على الله الباطل، وهذا نهيه أكيد ونهيه شديد. ومن أهل الكتاب من لربما إذا نطق نطق بأمر وهو شاك فيه، أهو حق أو أم أنه باطل. فبعض النصارى مثلا الذي تقول على الله سبحانه وتعالى في قضية الناسوت واللاهوت وفي غيرها من مسائل التثليث، لو ربما نطق ببعض المسائل وهو ليس متأكد أهذا الذي نطق به حق أم الذي نطق به باطل، فهو متردد. هذا كذلك يدخل على التقول على الله بغير علم، لأن الله أمرهم أن يقولوا الحق فقط ولا غيره، فما كان من قول الباطل فهذا مردود، وما كان مترددا فيه ألا يدري أحق هو أم باطل فهذا أيضا من التقول على الله بغير علم، لأن الله أمرك بأن تقول الحق فقط، فما كان باطل فلا تنطق به، وما كنت يا عبد الله مترددا فيه ما تدري ما وجه الحق فيه، أهو حق أم صواب أم أنه متجاذب بين الأطراف، فلا تنطق فيه، لأنه كذلك يدخلك في القول على الله بغير علم، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والقول على الله إخواني في الله بغير علم، والقول على الله بلا علم، تعتبر من أعظم الذنوب، بلغ من عظمتها أن الله سبحانه وتعالى حرمها على جميع الملل والأديان، فلا توجد ملة ولا يوجد دين إلا وقد سطر في شريعتهم عظم هذه الفرية، وهو أن يقوم شخص ما فيتقول على الله سبحانه وتعالى بما لم يقله، أو يتقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حاكيا هذا الإجماع، قال رحمه الله تعالى: وقد اتفق أهل الملل على أن القول على الله بغير علم حرام. وقد اتفق أهل الملل على أن القول على الله بغير علم حرام، ذكر هذا الإجماع في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وهذه الخصلة إخواني في الله، القول على الله بغير علم، كانت من أعظم مساعي الشيطان. فما سعى الشيطان في أمر في بثه وبذله بين الناس بمثل هذه المسألة العظيمة والبغيضة، وهو أنه يسعى بين الناس في أن يتقولوا على الله سبحانه وتعالى بغير علم، فقد كان ذلك من أولويات دعوة الشيطان. قال ربنا جل وعلا: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كان هذه بغية وهذه أمنية عند الشيطان، أن يدس في بني آدم هذه الدسيسة، أن يجرئهم على الله سبحانه وتعالى فيتقولوا على الله ويتقولوا على دينه ما لم يقله جل في علاه. وهذا إخواني في الله دل على عظم هذه المسألة، وهي كما قال مؤلف رحمه الله تعالى: قاعدة الضلال. فهي أصل الضلال. ويوضح أن القول على الله بغير علم هي أصل الضلال ما جاء في قول ربنا سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تأمل يا عبد الله في هذه الآية، ذكر ربنا جل وعلا فيها المحرمات، لكن انظر يا عبد الله إلى الترتيب. نبه أهل العلم كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين عندما تكلم عن المحرمات وأشار إلى هذه الآية، نبه رحمه الله تعالى إلى سر بديع في هذه الآية، أن هذه الآية كما أن فيها ذكر المحرمات فيها أيضا ذكر ترتيب المحرمات، فإن الله سبحانه وتعالى بدأ بالأخف ثم بالأشد فالأشد. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم ذكر والإثم والبغي بغير الحق، ثم قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم ختمها بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل ربنا سبحانه وتعالى أن من أعظم المحرمات على الإطلاق القول على الله بغير علم. وهل هي أعظم من الشرك؟ نعم، هي أعظم من الشرك. القول على الله أعظم من الشرك عند الله سبحانه وتعالى بنص هذه الآية. فربنا رتب الفواحش ورتب المحرمات فجعل أعلى المحرمات تعظيما تحريما هي القول على الله بغير علم، ثم الشرك دون ذلك. والسر في هذا الباب ووجاهة هذا التوجيه عند العلماء، قال العلماء: لأن الشرك ما هو إلا خصلة وجزئية من القول على الله بغير علم. الشرك ما هي إلا خصلة وجزئية من التقول على الله بغير علم. فما وقع الشرك بين الناس إلا في حق من تكلم بالله سبحانه وتعالى بغير علم. والأمر الثاني والذي فيه الدلالة على أن التقول على الله بغير علم أعظم من الشرك، ما قال به بعض العلماء أن الشرك هو أمر يتعلق بالشخص بنفسه، رجل أشرك وعاش حياته على الشرك ومات على الشرك، لكن الذي يتقول على الله ذنبه لا يتعلق بشخصه فقط بل بشخصه وبغيره من الناس، يتبعه أمم جماعات أفراد مجتمعات فيضل بضلاله، بخلاف هذا المشرك مات بموته وانتهى الفعل بموت بهلاكه، لكن التقول على الله أعظم من ذلك. وقد عبر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين على هذه المسألة بكلام بديع طويل، أذكر ملخصه ومن أراد المزيد فليراجع ما ذكره في مدارج السالكين عندما ذكر هذه الفائدة، وهو أن التقول على الله من أعظم المحرمات. قال رحمه الله تعالى: فهذا أعظم المحرمات، ويعني به التقول على الله بغير علم. قال: فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه. ثم قال: فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، أي التقول على الله. قال: وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بغير علم. فإذن كما قال ربنا جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هي أس المحرمات. ما من إثم، ما من ذنب، ما من وقيعة، ما من كفر، ما من بدعة مضلة إلا وقد تفرعت من القول على الله بغير علم. فالقول يا عبد الله بغير علم أس الضلال، وهو أمر فظيع وأمر شنيع، بل يعتبر من أعظم المحرمات. وما وقع الهلاك وما سيقع الهلاك على هذه الأمة المحمدية إلا إذا تلبست الأمة بهذه الخصلة. إذا وجد من الناس من يفتري على الله ومن يتكلم على الله بغير علم، وكانت له السيادة وكانت له القيادة والناس له تبع، فحينه انتظر يا عبد الله الهلاك الذي سيحل في هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم. هنا الشاهد، الإفتاء القول على الله، القول على دينه، القول على شريعته بغير علم. سئلوا فأفتوا بغير علم، ما النتيجة؟ ما الخلاصة؟ قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا أنفسهم وضلوا غيرهم. يأتي الهلاك، يأتي الضلال على هذه المجتمعات الإسلامية متى ما جعل وخلي الأمر إلى أمثال هؤلاء من الجهلة، ممن يفتي في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. وانظر يا عبد الله إلى ما وقع في هذه الأمة، من الذي يتصدر الفتوى؟ من الذي يتصدر المنابر؟ من الذي يعطى له حرية التعبير ويشار إليه بالبنان وتنقل فتاويه على وسائل الإعلام هنا وهنالك؟ ترى أنهم أناس قد أفتوا في دين الله لكن بغير علم. فذاك حسبه أن يكون مفكر إسلامي، أو يكون محلل سياسي، أو أن يكون داعية حده ومستواه العلمي دعوة إلى الله، لم يتضلع بالعلم الشرعي. فإذا بأمثال هؤلاء تناط لهم الأمور، تناط لهم المسائل العظام، تحال إليهم النوازل، مسائل الدم والقتل والقتال وهتك الأعراض ومسائل الدماء ومسائل الحروب وغيرها، تناط إلى أمثال هؤلاء. فماذا يفتون؟ يفتون بما عندهم. وما الذي عندهم؟ ما عندهم إلا العاطفة، ما عندهم إلا الحماس، ما عندهم إلا الطيش، فيفتون بفتاوي زائغة. وهذا الذي نراه في أوقات الناس وفي أزمان الناس هنا وهنالك، ما كان إلا من جراء هذه الفتاوى التي تفوه بها من لا علم عنده. فلو أنهم أحالوا الأمور إلى أهل العلم ممن رسخت أقدامهم في العلم، وممن زادهم الله جل وعلا بسطة في الفقه والفهم، لا أبعد الله سبحانه وتعالى العديد والعديد من الفتن. لكن الناس يا عبد الله اختاروا من أمثال هؤلاء ممن يتقول على الله بغير علم. حسبك داعية، حسبك مفكر، حسبك محلل، أو رجل بدعي ما عنده شيء في علم الشريعة، ما تربى على السنة ولا على منهاج السنة، وإنما ينظر إلى الاستحسانات، كلما ما رأى عبادة استحسنتها نفسه ضمها من دين الله وقال: وهذه بدعة حسنة تلحق بالدين. وهكذا دواليك ألحق البدع وألحق الطوام وألحق الخزعبلات على دين الله، حتى شوه الدين، حتى ضاعت معالم الدين، أصبحت الواجبات وأصبحت الفرائض في دين الله مغمورة، وأصبحت البدع والطوام والخزعبلات هي المشهورة والمنشودة عند الناس. لما؟ عندما تقمص من أمثال هؤلاء مثل هذه المنازل فتكلموا على الله سبحانه وتعالى بغير علم. وهكذا قس يا عبد الله، فإن الهلاك والضلال إنما يقع على هذه الأمة متى ما خلي الأمر لأمثال هؤلاء ممن يتقول على الله بغير علم. وسلفنا الصالح اشتد نكيرهم على هذه المسألة، وأنه لا يجوز بحال يا عبد الله أن تتقول على الله بغير علم. ليس من العيب وليس من العار وليس من الشنار أن تقول فيما لا تعلم الله أعلم، هذا لا يخزيك وهذا لا يضرك، بل هذا هو التواضع، هذا هو الاعتراف بمستواك العلمي. قل الله أعلم. ليس بعض الناس إذا صعد على المنابر أو صعد أمام الإعلام وسئل على الهواء مباشرة وكان حوله الجموع وسئل بأسئلة وما يدري عنها جوابا لربما يبتكر أقوال ويبتكر بعض العبارات التي تخرجه من هذا المأزق. لا يا عبد الله، يكفيك أن تقول الله أعلم، كما كان سلفنا الصالح الإمام مالك في القصة المشهورة عنه، في قصة ذاك الرجل الذي جاء من أصقاع البلاد من أماكن بعيدة وعنده الأسئلة الكثير عشرات الأسئلة، تجشم العناء حتى بلغ عند مالك رحمه الله تعالى، أراد أن يستفتيه، فإذا بمالك ما أفتاه إلا بالقليل وسكت عن الباقي. أراد هذا السائل أن يستزيده، قال ما أدري الله أعلم. فقال كيف هذا، أنا جئتك من تلك البلاد ومن تلك البقاع ثم تقول الله أعلم؟ قال هذا الذي عندي، ورده رحمه الله تعالى. هذا ما يضرك يا عبد الله، ما ينقص من قدرك ولا من قيمتك، قيمتك يا عبد الله عند الله جل وعلا أن تعترف بمستواك العلمي، تقول الله أعلم ما أدري، حل لغيرك يا عبد الله. أما أنك تتكبد الصعب والذلول فتقول لما لا تعلم تقول أنا أعلم، فهذا هو الخزي. وكما قلنا إخواني في الله، عبارات سلفنا الصالح كثيرة وكثيرة جدا في هذا الباب. ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال يا أيها الناس من علم، قال يا أيها الناس من علم علما فليقل به. أعطاك الله علم، أعطاك الله فهم لبعض المسائل التي تسأل عنها، فعليك بالعلم، أجب بما تعلم. قال يا أيها الناس من علم علما فليقل به، فمن لم يعلمه فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم، هذا علم، هذا ليس جهل بل هذا علم، علمك بأني لا أدري، هذا اعترافك بشيء من العلم. قال فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، هذا علم يا عبد الله، ولا يضرك أن يسمع الناس بأنك جهلت هذه المسألة وأنك ما دريت الحكم فيها، هذا لا يضرك، ولا أنك تدخل الناس فيما لا تحمد عقباه، يضرك ذلك في دينك ويضر ذلك في دين الناس كذلك. وهكذا ما قال الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر يحسنه بعض العلماء وإن كان بعضهم حكم عليه بالانقطاع، أن الصديق رضي الله تعالى عنه يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت ما لا أعلم، من الذي سيأويني، من ذا الذي سيحميني من الله سبحانه وتعالى إن تقولت على الله فقلت في دين الله ما لا أعلمه. فكان السلف رحمهم الله تعالى وطنوا أنفسهم أنهم يذكروا ما يعلمونه، وما لا يعلمونهم فقد كفاهم الله المؤنة، فسكتوا أحالوا العلم إلى أهله وقالوا الله أعلم، أو أحالوا إلى من هو أعلم منهم. وهكذا ما جاء عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما قال من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون، من سأل الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون، أي كل سؤال ستجيب عليه هذا ما يمكن، لأنك من هذا الذي أحاط علما؟ ما أحد أحاط علما، كم من علمائنا من هو أفضل منك وأرسخ منك علما توقفوا في مسائل. فأما أنت إذا تظن أنك في كل مسألة ستجيب عليها فهذا هو الجنون، لأن هذه مغامرة، ما أحد من الناس يستطيع أنه يدعي أنه قد أحاط علما بدين الله سبحانه وتعالى. فإن علمت أشياء يا عبد الله فإنه قد خفي عنك أكثر وأكثر. وهكذا ذكر ابن سيرين رحمه الله تعالى قال لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم، لأن تموت جاهل هذا أنفع لك وأفضل لك عند الله سبحانه وتعالى من أن تلقى الله سبحانه وتعالى وقد تقولت على الله بغير علم. لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم. وقال إمام مالك رحمه الله تعالى: من فقه العالم أن يقول لا أعلم. هذا من فقهه، لا يضرك ولا يشينك هذه العبارة شيء يا عبد الله، ولا ينقص هذا من قدرك ولا يهضم من حقك. فأنت يا عبد الله بعلمك، ولو أن أمورا من الدين لا تعلمها أنت فهذا لا ينقص من حقك. وهكذا قال الشعبي رحمه الله تعالى: لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. وقال كذلك ابن جبير رحمه الله تعالى: ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم. وين له هذا الذي يدعي، تأتي إلى مسألة أنت لا تعلمها ثم تدعي أنك تعلمها، فهذا يا عبد الله ويل ثم ويل ثم ويل لأمثاله. فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أن هذه الخصلة هي قاعدة عظيمة تندرج تحتها الكثير والكثير من المخالفات، بل هي أس، وهي أس المخالفات، منها انبثق الشرك، ومنها تفرعت البدع، ومنها ظهرت المخالفات كما صرح بذلك العلماء. فهي كما قال المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.